الجن وعلى آله وصحبه أجمعين. باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصف والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت. هذا الحديث من أصح الأحاديث الواردة في هذا الموضوع، وقد اتفق على روايته الشيخان البخاري ومسلم بهذا الطريق ذاته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت، ضرب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل ليبسط كلمة، وقد تكون هذه الكلمة من قبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني كأن يتكلم جاره والمفروض أن لا يتكلم، فيريد أن يذكره بأن عليه أن ينصت. حتى هذه الكلمة لو قالها إنسان مذكرا صاحبه بأن ينصت، إذا قال ذلك فقد لغى وبطلت جمعته. هكذا يقول: فقد لغوت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت. معنى لغوت أي ارتكبت شيئا يبطل الجمعة التي تؤديها، فكأن ثوابها انتهى نهائيا. السبب في ذلك أن خطبة الجمعة تحل محل ركعتي صلاة الظهر، يعني صلاة الظهر أربع ركعات، يوم الجمعة الخطبة تحل محل ركعتين الأوليين، والركعتان بعد الخطبة هما الركعتان الثالثة والرابعة. إذا الإنسان عندما ينصت إلى الخطيب كأنه في صلاة، والإنسان عندما يكون في صلاة ما ينبغي أن يتكلم. وإذا عرفنا أن هذا هو السبب، فمعنى ذلك أن الإنسان إذا تكلم مع صاحبه فقد بطلت جمعته، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لغوت، يعني قلت كلاما لغوا باطلا، على الرغم من أنه لو كان في مكان آخر لكان جيدا، كان من قبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا يعني أن الإنسان لو عطس والخطيب يخطب فكذلك ما ينبغي أن يقول له أثناء الخطبة: يرحمك الله. نعم، نفس الشيء. وقد لا يعلم هذا الموضوع كثير من الناس، يعني الخطيب يتكلم وربما يذكر آية فيها تخويف، فالبعض المصلين يعلق يقول: لا إله إلا الله، سبحان الله، اللهم اجيرنا يا رب، ما يغلط أنت. نعم، وكثيرا ما أسمع. نعم، ينبغي أن ينصت ولا يقول شيئا، نعم، ما يعلق. نعم، لكن الجمهور قالوا أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم فقد لغوت أن ثواب الجمعة يسقط، لا أن الجمعة لا تصح، ثواب الجمعة يسقط. ويبدأ هذا من اللحظة التي يبدأ الخطيب فيها بالخطبة، لا من الأذان، يعني عندما يصعد الخطيب المنبر لم يبدأ بعد بالخطبة. مثلا عند الأذان لا إشكال، ممكن أن يربي صاحبه، ممكن أن يقول نعم إذا لم يكن الخطيب قد بدأ. وحدثني أن يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنه أخبره أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر، فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون، قال ثعلبة الذي يروي الخبر: جلسنا نتحدث، فإذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب أنصتنا، فلم يتكلم منا أحد. هذا الكلام يشمل الحديث السابق ولو كان الحديث ما هو مرفوع، وإنما هو كلام يعني كنا نحن في زمن عمر نفعل كذا وكذا، ولكن هذا القول في حكم المرفوع لأنه يرويه عن الصحابة ما يرويه عن واحد فقط، لأنه كان الصحابة يصنعون. إذا هو شيء ورثوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول ثعلبة؟ قال كنا نصلي يوم الجمعة، يعني يكونون في المسجد يصلون حتى يخرج عمر يصعد المنبر، فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون، طبعا المؤذن يؤذن عندما يصعد الخطيب المنبر، جلسنا نتحدث. قد يفهم من هذا الكلام انه اذا اذن بداوا يتكلمون وبداوا يختلقون اسباب الحديث ويتحاورون، لا مو هذا مراد ثعلبة، اي ما كنا نمنع انفسنا من الكلام طالما لم يكن الخطيب قد بدا الخطبه. المؤذن يؤذن والخطيب صعد المنبر، لم نكن نمتنع من ان نقول شيئا اذا اقتضى الامر، يعني مثلا مثلا ممكن ان ينبه صاحبه الى شيء، ممكن ان يسبح، ممكن ان يسال، ممكن ان يقول اسقني ماء، ممكن ان يقول ما يشاء من الامور التي تقتضيها الحاجه. لكن ليس معنى جلسنا نتحدث يعني جلسنا نتجاذب اطراف الحديث ونتسلى بالحديث كما قد يفهم، ليس هذا معنى الكلام، اي ما كنا نعد صعود الخطيب على المنبر وما دام لم يبدا بالخطبه بعد، ما كنا نعد ذلك ابتداء المنع من الكلام. ابتداء المنع من الكلام متى يكون؟ عندما يبدا الخطيب بخطبته، هذا معنى كلام ثعلبة. فاذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب أنصتنا، يعني بدأنا ننصت ولم نعد نتكلم بأي كلمة، فلم يتكلم منا أحد. قد يقال نعم أذن المؤذنون، وكم من المؤذنين يكونون عندما اتسع مسجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهد عمر اتسع وفي عهد عثمان اتسع، كان أكثر من مؤذن يؤذن، نعم، حتى يتسامع الناس أصوات المؤذنين. لا الموجود في المدينة المنورة يؤذن المؤذن ويؤذن أيضا معه مؤذنا في مكان آخر، فكان المؤذنون كلهم يؤذنون في وقت واحد حتى يسمع الكل من في داخل المسجد ومن كانوا خارج المسجد، لذلك قالوا أذن المؤذنون. نتيجة هذين الحديثين ما يقوله ابن شهاب: فخروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام. إذا خرج الإمام يعني صعد المنبر ما ينبغي أن يقوم أحد من الجالسين فيصلي، انتهى الصلاة من الجالسين، لكن الكلام ممكن. فإذا بدأ الخطيب خطبة فأيضا ما ينبغي لأحد أن يتكلم، لا يصلي ولا يتكلم، لكن هذا في حق من؟ في حق من كان جالسا. أما من دخل المسجد والخطيب يخطب، فالذي أعرفه عند الجمهور وهذا مذهب الشافعية أيضا لكن أكثر الفقهاء على أن له إن لم يكن قد جلس بعد أن يصلي ركعتين خفيفتين، فإذا جلس لا صلاة. ومن هنا نعلم أن ما يفعله بعض الناس يوم الجمعة عندما يجلس الخطيب بين الخطبتين ثم يقوم إلى الخطبة الثانية، بعض الناس المصلين يكونون جالسين عندما يبدأ الخطيب الخطبة الثانية يقومون فيصلون، هذه صلاة باطلة عند كثير من الفقهاء، مو بس حرام باطلة ما بصح، ما ينبغي أن يقوم فيصلي أن يحدث صلاة. وكثيرا ما ننبه ونحن على المنبر ننبه إلى هذا، ومع ذلك لا يخلو بين الحين والآخر بعض الناس يقومون فيصلون لا أدري ما هي هذه الصلاة. جئت طيب بدك تصلي صلي، هذا ما تجلس صلي ركعتين، أما وقد جلست فلا صلاة حتى تقام الصلاة لصلاة الجمعة. وحدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن مالك بن أبي عامر أن عثمان بن عفان كان يقول في خطبته قلما يدع ذلك إذا خطب، ماذا يقول؟ إذا قام الإمام يخطب يوم ويوم الجمعة فاستمعوا وأنصتوا، فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للمنصت السامع، فإذا قامت الصلاة فاعدلوا الصفوف وحاذوا المناكب أو بالمناكب، فإن اعتدال الصفوف من تمام الصلاة. هذا الكلام الذي يقوله سيدنا عثمان كلام مهم وينبغي أن نعلمه جميعا. يقول إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا وأنصتوا. طيب ما الفرق بين فاستمعوا وأنصتوا؟ كان يقول فأنصتوا أو فاستمعوا. الاستماع يكون أو يقال لمن كان قريبا من الإمام أي الخطيب، يسعي أن يعي ما يقول. هذا الإنسان ماذا يسمع؟ يسمع. يقال أنصتوا، يوجه هذا الكلام لمن؟ للبعيد عن الخطيب، بس لا يسمع ولا يفهم ماذا يقول، أصلا لا يبلغه صوت الخطيب. ماذا نقول لهذا الإنسان؟ نقول أنصت، لا نقول له اسمع. أو ماذا يسمع؟ لا يسمع شيئا. فالميكروفونات ما كانت موجودة في ذلك الوقت، والناس كثيرون، فمنهم من يسمع ما يقوله الخطيب ومنهم من لا يسمع. قد يخطر في بال من لا يسمع انه لو تكلم لا مانع، لانه على كل ما لا يسمع ماذا يقول. فكان يؤكد سيدنا عثمان لعله يعلم ان في الناس من يتكلمون لانهم لا يسمعون كلام الخطيب، كان يقول استمعوا وانصتوا، اي من اتيح له ان يستمع فليستمع، ومن لم يتح له ان يستمع فلينصت. فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ يعني من الثواب مثل ما للمنصت السامع. يعني على كل حال إذا ما ينبغي للإنسان أن يتكلم، سمع الخطيب أو لم يسمع؟ لأننا قلنا المسألة مو يعني مشان لأنه والله الخطيب عم يخطب بس، لأنه هو في صلاة، هذه الخطبة في حكم الركعتين، إذا ينبغي أن يكون هو في هذه الحال متحليا بكل صفات الصلاة. فإذا قامت الصلاة لكم أن تمارسوا مهمة هذه دائما مستمرة، اعدلوا الصفوف وحاذوا بالمناكب. يعني ما يقول الواحد أنا مخلص ما عاد أتكلم كمان ما بدي أدخل بهي الشغلة، لا ما في مانع. اعتدال الصف من اهم الامور التي اكد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الخلفاء الراشدون يهتمون بها، وكان بعض الخلفاء الراشدين يوكل باعتبار المسجد واسع وصفوف كثيره، يوكل من يعدل الصفوف المتاخره وينتظر، فاذا اعتدلت الصفوف كلها يقول هؤلاء الموكلون نعم باشر الصلاة لأن صفوفها اعتدلت. شغلة مهمة جدا معنى ذلك، بينما الناس اليوم لا يبالون بهذا إطلاقا. وأهم من هذا قطع الصفوف، يعني لا يجوز أن نبدأ صفا جديدا إلا بعد أن يتم الصف الذي قبله. فلو أن الصف الثالث لم يتم بعد مهما اتسع المسجد ما ينبغي أن نحدث صفا رابعا. هي بتصير في المساجد الكبيرة، السبب انه ما بيشوف يعني عنده مروة انه يمشي 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 لحتى يصل للمكان الذي انتهى عنده الصف الثالث، عنده هو وين ما واقف بيجي الصف الرابع. هذا غلط، هذا غلط. مهما كان السبب ما ينبغي ان يفعل هذا، وتسقط مثوبة صلاة الجماعة نهائيا بهذا الامر. ومثلها اعتدال الصفوف. الواقع اعتدال الصفوف اذا قلنا هي فعلا بالمناكب، لكن ليس معنى ذلك ان لا يكون ايضا بالاقدام، هذه ناحية مهمة. هي بالمناكب، لكن في واحد مثلا بيوقف فعلا منكبون جنبا كصاحبه وبيتعمد انه يقدم رجله وياخذ رجله، ما صار الاعتدال يجعل من المنكب اماما للاعتدال، لكن ايضا كنتيجه لهذا الاعتدال ينبغي ان تكون الاقدام ايضا مستقيمه متوازيه. نعم، فان اعتدال الصفوف من تمام الصلاه، هذا من كلام سيدنا عثمان ليس من كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم لا يكبر، كان سيدنا عثمان لا يكبر حتى ياتيه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف فيخبرونه ان قد استوت فيكبر. هنا الفقهاء قالوا شيء ينبغي ان نجمع بين الامور كلها، بما ان خطبة الجمعة بمثابة الركعتين من الصلاة لازم يكون ما في فاصل بين الخطبة وبين الصلاة، بما ان الخطبة بمثابة ركعتين، الخطبتين بمثابة ركعتين، وركعتين ذات الركعة الثالثة والرابعة من حسبه، اذا ما لازم يصير فاصل كبير بين انتهاء الخطبة وابتداء الصلاة. فقال الفقهاء ما في معنى كلمتين يقول للناس اعتدلوا كذا، لكن اذا وجد انه الانشغال بالاعتدال بده يجعل فاصل كبير بين الخطبة وبين دخول في الصلاة، ترى كمان هذا الشيء يقطع صحة صلاة الجمعة، لان الموالاة واجبة بين الخطبة وبين الصلاة. فأولئك الصحابة كانوا يعني بمصدرها شوية بيعتدلوا ما في إشكال، لكن ممكن ما تأخذ المسألة منا إذا ما نكلف كل الصفوف يلا ونقعد نستنى ونستنى، إذا قال الفصل لا ما نعمل هالشغلة. والمهم أن الناس كلها في الحالة تحمل نفسها مسؤولية اعتدال الصفوف. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر راى رجلين يتحدثان والامام يخطب يوم الجمعه فحفظهما ان يصمتا، ما قال له نصمتوا كانوا يعمل مثلهم كمان. نعم، لكن شو سوى؟ نعم حفظهما، كان المسجد كل رمل رمل كثير، فحفظهما لكي يعرفا ان هذا الكلام ما ينبغي ان يكون. ما في مانع، وهذا يعني انك اذا استطعت بإشارة ان تنبه صاحبك الى ان لا يتكلم فذلك حسن، مثلا تعمل له هيك تعمل هيك كذا ما في مانع، لكن ما تجي انت الثاني تحكي، لانه هذا نفسه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اذا قلت لصاحبك اعصر فقد لغوت، شو الفائدة؟ نعم. وحدثني عن مالك انه بلغه ان رجلا عطس يوم الجمعة والامام يخطب فشمته انسان الى جانبه فسأل عن ذلك سعيد بن المسيب فنهاه عن ذلك وقال لا تعد، اي حكينا هذيك الساعة واحد بيقول لك تشميت سنة، تشميت سنة اذا كنت عم تصلي بتشمت العاطس انت بالصلاة. نعم، لأن حكينا امبارح أن معاوية بن الحكم رضي الله عنه كان حديث العهد بالإسلام دخل المسجد وصلى فعطس إنسان فقال له يرحمك الله. نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما تغسل شو قال له؟ قال له إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، لا يصلح فيها إلا الذكر والتسبيح وقراءة القرآن. نعم، هذا الحديث ذكرناه بالأمس أظن. نعم، وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الكلام يوم الجمعة إذا نزل الإمام عن المنبر قبل أن يكبر، فقال ابن شهاب لا بأس بذلك ما دام خلصت الخطبة لا بأس بذلك، لكن المهم أن تكون هنالك موالاة بين الخطبة وبين الجمعة، بين صلاة الجمعة، هذا شيء ضروري. وهذا الكلام أيها الإخوة لا فرق، يعني أجمع العلماء أن صلاة الجمعة لا تجب إلا على الرجال، هذا إجماع، لكن لو شاءت المرأة أن تحضر صلاة الجمعة لا مانع تصل، فإذا حضرت فإن هذه الأحكام أيضا ينبغي أن تطبقها، ما تقول أنه أنا مو أجبي عليه صلاة الجمعة أنا بحكي، لا، ينبغي أن تطبق هذه هذه الاحكام على كل من يحضر صلاة الجمعة. باب في من ادرك ركعة الجمعة. حديث ندري. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب انه كان يقول: من ادرك من صلاة الجمعة ركعة فليصلي اليها اخرى. يعني مش الحد يكون ادرك، لذلك ما لازم يصلي ثلاث ركعات، ركعة واحدة ادرك لكن ما اخذ الثواب الكامل. قلنا بياخذ الثواب لما بيجي باول الوقت. نعم. قسمناهم خمسة اقسام، لازم يجي بالخمس الاول من الوقت. قال مالك: وعلى ذلك ادركت اهل العلم، يعني المسألة ما فيها خلاف لبلدنا، وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ادرك من الصلاة ركعة فقد ادرك الصلاة. وهذا الكلام موجود في البخاري ومسلم وغيره، ولذلك هذا ما اتفق عليه الفقهاء. هلا نحن عم نلاحظ ونحن عم ندرس موقع مالك ومذهب الامام مالك غير مذهب الشافعي، لكن عم نلاحظ اكثر المسائل الفقهيه ما فيها خلاف. الائمه الاربعه متفقون عليه. المسائل الخلافيه لا تعدو ان تكون 25 وان كترت 30%، لن تزيد على ذلك بسبب الاحتمال الوارد فيها. نعم. قال مالك: في الذي يصيبه زحام يوم الجمعه، مثل مثلا بصير في بعض المساجد مثل حرام او كذا، فيركع ولا يقدر على ان يسجد حتى يقوم الامام او يفرغ الامام من صلاته، شو يساوي؟ انه ان قدر على ان يسجد، ان كان قد ركع فليسجد اذا قام الناس، بس يسجد يسجد هو. وان لم يقدر على ان يسجد واضطر المرض الزحام شديد جدا ما قدر ينزل يسلك يقعد حتى يقوم الامام من صلاته، فانه احب الي ان يبتدئ صلاته ظهرا اربعا. ما دام كم وارد معناتها انقطعت الموالاه بينه وبين الامام، وانقطعت الصلاه بينه وبين الامام، وصلاه الجمعه لا تؤدى الا جماعه. هي وجهه نظره. اذا شو بده يساوي؟ يرجع للاصل اللي هو صلاه الظهر. لكن عند الفقهاء الاخرين يسجد على ظهور الذين امامه، ما هو مشكله. هو اصلا الانسان لما بيسجد لازم يكون راسه في الارض، ولازم ادنى، يعني لازم اساسه لا يكون اعلى من راسه. طبعا لما بده يسجد يحط راسه على ظهر من امامه ما راح يتركه هيك، ما عنده شيء. في هذه الحالة بشدة الزحام لا بأس، وخلي يتابع وليسجد على ظهور المصلين الذين أمامه وصلاته تكون صحيحة، وما في داعي لأنه ينتظر حتى يصير مفارقة بينه وبين الإمام. ثم قال: باب من جاء في من ضعف يوم، باب ما جاء في من ضعف يوم الجمعة. نتابع ان شاء الله هذه المسائل في الحلقة القادمة، والحمد لله رب العالمين.